الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين. رب العالمين، أتممنا البارحة استحالة القسم الرابع من أقسام الوضع، وهو الوضع خاص والموضوع له عام. نطبق العبارة حتى ندخل في موضوع جديد إن شاء الله تعالى. استحالة القسم الرابع، يا قسم الرابع، الوضع خاص والموضوع له عام. أما استحالة الرابع وهو الوضع خاص والموضوع له العام، فنقول في بيانها كيف جرت الاستحالة: إن النزاع في إمكان ذلك الشيء، يعني ماكو نزاع بالوقوع، قلنا بالوقوع اتفقوا على أنه غير واقع في لغة العرب، لكن جرى النزاع بينهم هل هو ممكن أو غير ممكن. المصنف ذهب إلى أنه غير ممكن، قلنا خلافا للرشدي وعبد الكريم الحائري. في إمكان ذلك الشيء من النزاع، في إمكان أن يكون الخاص وجه، هنا الحكي هل الخاص يكون وجها وعنوانا للعام أو لا يكون وجها وعنوانا للعام، هذا كله بينها قلنا ما يصير نهائيا. إما أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام، وذلك لما تقدم. شو لما تقدم؟ أن الواضع من يريد يحكم بأن هذا المعنى لو هذا اللفظ لا بد أن يتصور المعنى إما بنفسه أو بعنوانه. فإذا لابد إحنا القدر المتيقن، إذا ما تقدر، إذا ما تقدر تتصور الشيء بنفسه لابد بمن تتصوره بعنوانه. إذا القدر المتيقن أنت الجزئي، إذا تستطيع أن تجعله عنوانا ووجها من وجوه العام، نقول نتصور الخاص ونضع اللفظ المل لذلك العام الصادق على الخاص وغير الخاص. أو لا تستطيع، إذا ما تستطيع بعد صار ممتنع الوضع ماذا؟ هناك ما بيناه تفصيلا. وذلك لما تقدم، ليش يا بتصور وجهه؟ إن المعنى الموضوع له، المعنى توضع له اللفظ، لا بد من تصوره بنفسه أو ما بيه مجال، لأن قلنا ما تصور قلنا حكم على شنو؟ المجهول المطلق. إذا لازم تتصور، إذا لازم أنت تتصور الخاص على أنه وجه العام، يلا يصح الوضع، ما تقدر، ما مستحيل هذا. لاستحالة الحكم على المجهول، لأنه الحكم تصديق والتصديق فرع التصور. إذا ما عندك تصور لا بوجهه ولا بنفسه، لا بصورة إجمالية ولا بصورة ماذا تفصيلية، لا يمكن الحكم حينئذ. والمفروض في هذا القسم، فرضنا الوضع شنو هو الوضع، مو الموضوع، الوضع شنو هو، خاص لو مو خاص، يعني اذا خاص ان الواضع يتصور المعنى الخاص، يتصور المعنى شنو هو الخاص، ويريد ان يضع اللفظ المن للعام الصادق على الخاص وغير الخاص، ان المعنى الموضوع له لم يكن متصور. اذا هذا الخاص ما اقدر اتصوره، ما اقدر اتصوره من خلال اصل، يعني من خلال الى العام ما اقدر. إذا ما تقدر، يعني لا بنفسي ولا بعلم، لا بنفسي ولا بعلم، إذا ما يصير، إذا ما يصير يا هو قال والله يا بليش ما أقدر. وإنما تصور الخاص فقط، يعني تستطيع بس تصور الخاص، بس تجعل الخاص عنوان للعام ما تقدر. الخاص يتصور، يعني مثل الأعلام الشخصية، أتصور معنى زيد وأضع له لفظ ماذا زيد، تستطيع الخاص بوحده. أما جعل الخاص وسيلة لوصول العام ما يمكن، عنوان للعام ما يمكن. وإلا شنو وإلا؟ لا، أنت واحد عاند الخاص يوصلني للعام، يقدر يوصلني المن للعام، نقدر أن نجعل الخاص عنوان المن للعام. أقول لك بهاي الحالة لك فرضين خذناها البارحة، مو هيك؟ قلنا إذا الخاص وصلك للعام، إما وإما، إما أنك تتصور العام بنفسه من خلال تصور ياهو الخاص، إذا تصورت العام بنفسه ثم وضعت اللفظ العام صار الوضع عام والموضوع له عام، لأن تصورت العام بنفسه ووضعت اللفظ المن للعام صار الوضع عام والموضوع له عام. قلنا وهذا لا خلاف في إمكانه ووقوعه في لغة العرب كأسماء الأجناس. شوف صار. وإلا لو كان يعني العام متصورا بنفسه، تقدر من خلال الخاص تصور العام بنفسه ولو بسبب تصور خاص، يعني أنا بسبب تصور خاص تصورت العام بنفسه، كان من القسم الثاني. شو القسم الثاني؟ الوضع عام والموضوع له ماذا؟ عام. وهو الوضع عام والموضوع له عام، وهذا شو قلنا؟ أصلا ما بنزاع لا بإمكانه ولا بوقوعه، ولا كلام في إمكانه بل في وقوعه كما تقدم. قدم البارحة أخذنا القسم الثاني، لا إشكاله ولا خلافه ولا نزاع لا في إمكانه ولا في وقوعه، فهو ممكن عقلا وواقع في لغة العرب. فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع، بعد ما عندك بس فرضية واحدة. تقول العام الخاص ما يوصلني العام بنفسي حتى تشكل عليه، لا لا، بعنوانه بوجهه. الخاص يوصلني العام وين؟ بوجهه. يعني شنو معناه؟ تجعل الخاص وجها من وجوه العام. والباحة سولفنا قلنا ما يمكن جعل الخاص وجها من وجوه العام. قلنا معنى قولهم جعل الخاص وجها من وجوه العام، معنى ان الجزء ينطبق عليه من على الكل، والجزء لا ينطبق عليه من كما تقدم في المنطق ان الجزء لا يصدق الا على نفسه، فكيف يكون حاكيا؟ عنوان يعني حاكي ومرآة، فكيف يكون حاكيا ومرآة؟ قلنا وذا اشكلت عليه بالعكس، قلت لك شلون انت قلت البارحة العام يصير عنوان للخاص والعام كلي، والخاص جزء، صار العام عنوان لمن؟ للجزء. هم هذا كلي وهذا جزئي، بس عكسنا المسألة. فش معنى جوزت انت العام عنوان للجزئي وما تجوز ان الجزئي يصير عنوان المن ليل عام؟ قلنا هذا واضح الرد عليه، لان قلنا العام يصير عنوان للجزئي ليش؟ لان العام حاكي وكاشف عن جميع ماذا؟ مصادقه، لان الكل يقبل الشركة ماذا؟ على كثيرين، فلذلك يكون مرآة وعنوانا المن للمصادق ولل جزئيات على خلاف العكس. فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرش، نفرض إن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام، يعني إن الخاص يكون حاكيا عن العام كاشفا عن العام، الجزئي يحكي عن الكل. قلنا واحد ذا قال إيه صير، راح بينت أنا كواي أمور سولة مثل باحة، قال إيه صير الجزئي حاكي عن كل، شلون؟ لأن الجزئي هو عبارة عن الكل والمشخصات، فزيد عبارة عن حيوان ناطق زائد عوارضه طوله شكله عرضه، فصار في جزئي صار 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 جزئي صار الكل زائد العوارض. إذا استطعت أن يصير الجزئي عنوان المن للكلي، لأن الجزئي عبارة عن الكل زائد العوارض. قلنا لك يا بعد عين هذا شنو معناه؟ هذا معناه الكل في ضمن الجزئي، وإحنا من نقول الجزئي يكون عنوان الكلي مو معنى إن الكلي في ضمن يا هو الجزئي حتى تشكل علينا بهذا الإشكال. الجزئي عنوان الكلي بمعنى إن الجزئي يكون حاكيا وكاشفا ويكون الكلي من مصادق شنو هو؟ الجزئي. فهل الكلي من مصادق الجزئي؟ لا أحد يقول ماذا به ذلك، هذا الذي نقصده. واضح حتى ما يصير عندك إشكال في ذلك. وهو الوضع عام والموضوع أن يكون وجها من وجوه العام، وجهة من جهاته، تفسير نفسه، حتى يكون تصوره كافيا. إلا تقول لي الخاص من يصير وجهه العام، تقول إذا صار بعد ما عد مشكال، الواضع يصور الخاص ثم يصور العام من خلال الخاص ويضع اللفظ الملل عام، صار الوضع خاص والموضوع له ماذا؟ عام. ولكن ذلك لا يكون، ما يمكن يكون جزئي عنوان الملل، عن تصور العام بنفسه هو مغنيا عنه عن تصور العام بنفسه، يعني يصير الجزئي يغني عن تصور العام. بعد أنا ما إيش أروح أكلف روح أصور العام بنفسي؟ لا، أتصور الجزئي ومن خلاله أصل المن إلى تصور الكلي بوجهه. لأجل أن يكون تصورا لأجل كلا هو الجزئي مع الخاص تصورا للعام وين؟ بوجهه، يعني بعنوانه. ولكن الصحيح هاي الفرضية لو تمت لكان القسم الرابع ممكن عقلا وياي، ولكن الفرضية غير تامة. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر إن الخاص ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس من ذاته، يعني الكل يكون وجها المن للخاص، للجزء العام وجه للخاص، يعني معنى الكل يكون وجه المن للجزء. قلنا ليش يصير العكس؟ لأن قلنا معنى يكون وجه يعني إن الكل منطبقا على مصادقي، أي كل منطبقا على صادق. هذا معناه وياي حتى ما تشكل علينا، معناه الكل منطبق عليه من على مصادقه، ولكن الجزء غير منطبق عليه من على الكل، لكن الكل موجود في ضمن الجزء وهذا لا نقصده. واضح المسألة؟ فنقول من وجهه معناه ينطبق عليه. واضح؟ آه. بل يعني صور احنا بالمنطق نقول زيد من مصادقه الإنسان، يصير هو زيد جزء والجزء لا يصدق إلا على شنو هو؟ نفسه. واضح ولا؟ بل أمر بالعكس من ذلك، فإن العام هو وجه من وجوهه والخاص وجهه من جهاته. ولذلك قلنا بإمكان القسم ياهو الثالث البارحة أن القسم الثالث الوضع عام والموضوع له خاص، يعني إحنا نصور العام ومن خلال العام نصور الجزئي ثم نضع اللفظ للجزئي فيصير الوضع عام والموضوع له ياهو خاص. ليش؟ لأن العام يمكن أن يكون وجه من وجوه الخاص، هذا بينا البارحة. العام يكون وجهاً إلما الليل هذا العكس. وضح؟ بعد أنا راح أعطيك فالدليل مار عليك بالمنطق إذا تذكره، إذا تذكره هم بعض الأصولين يعتبر دليل، يعني لماذا يكون الخاص العام يكون وجه للخاص على العكس إن الخاص لا يكون وجه للمليل. نقول إن الضابط شفت بيان في كون العام وجه للخاص هو جواز حمل العام على الخاص، والضابط في عدم كون الخاص كون الخاص وجه العام عدم جواز حمل الخاص عليه من على العام. فلذلك نقول يصح أن نقول زيد إنسان، زيد شنو هو؟ إنسان. إذا زيد إنسان معنى أصبح العام حاكيا ماذا؟ الإنسان أصبح حاكيا ماذا؟ عن زيد، مرآة لزيد. أما قول الإنسان زيد لا يصح، لذلك بالمنطق إش قالوا؟ الحمل إما طبعي وإما وضعي، تذكروه؟ والطبعي هو المتعارف في المحاورات العرفية من حمل العام على الخاص على عكس الحمل الوضعي، لا يصح الذي هو حمل الخاص على العام لهذا السبب، لأنه ليس وجها إنما من وجوهه. لو كان وجها لصح الحمل، وعدم صحة الحمل دليل على أن الخاص لا يكون وجه من وجوه يا هو ال عام. هذا خذوه منطق المظفر الجزء الأول في باب الحامل. زين، ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث. ليش قلنا بإمكانه؟ لأنه العام يصير وجه الملل خاص، فنضع نتصور العام ونضع لفظ الملل الخاص وهو الوضع عام والموضوع له خاص. ليش؟ لأن إذا تصورنا العام فمية بالمية فقد تصورنا في ظنه جميع أفراده بوجه، يعني صدق على جميع ماذا؟ أفراده، صدق على جميع ماذا؟ أفراده بوجه. فيمكن الوضع لنفس ذلك العام فيمكن الوضع لنفس ذلك العام تصورت الذي هو مثل الإنسان، تصورت بما هو حيوان ناطق وضع لفظ الإنسان المن لنفس الإنسان فيصير الوضع عام والموضوع له ياهو عام، فيكون للقسم الثاني يعني الوضع عام والموضوع له عام. ويمكن لا، أنا أتصور الإنسان صحيح بس أضع اللفظ لأفراد ياهو الإنسان لأن العام يصير وجه المن للخاص بدليل حمل الطبعي زيد ياهو إنسان، فيصير الوضع عام والموضوع له ماذا؟ واضح كده برحة سريع برحة فصلت أنا فصلت تفصيل برحة ويمكن الوضع لأفراده من جهة تصورها بوجهها فيكون من الثالث. شوف بخلاف الأمر هذا بدينا في تصور الخاص يعني الصور الخاص واللفظ وضع علما للعام، فلا يمكن الوضع معه إلا لنفس الخاص. تصور الخاص وضع اللفظ الخاص يصير من باب القسم الأول الوضع خاص والموضوع له ماذا؟ خاص. ولا يمكن الوضع العام تصور الخاص تضع اللفظ العام الصادق على الخاص وغير الخاص، هذا لا يمكن. ليش؟ لأن لم نتصوره العام الهائل العام، لأن أصلا يعني لا يمكن تصور العام من خلال الخاص لا بوجهه ولا بنفسه. ليش؟ لعدم صحة كون العام من وجوه الخاص، لا بنفسه بحسب الفرض ولا بوجهه إذ تعليلية. العلة ليش؟ إذ ليس الخاص وجها له إلما الليل عام، لذلك قيل في المنطق لا يصح أن تقول الإنسان زيدون ويستحي. وإذا ما تصور بعد ما يصير الوضع، إذا قلت والله يصير الوضع حتى لو ما يصير، أقول لك هاي حوالة على الحكم على المجهول المطلق والحكم الباطلة، لأنه تصديق بلا تصور والتصديق بلا تصور باطل لأن التصديق فرع التصور. إلى هنا تمل تطبيق درس البارحة. الآن وصلنا إلى موضوع جديد. قلنا أصل هذا المطلب، عقد هذا المطلب شنو هو؟ هو القول بإمكان القسم الثالث. قلنا شنو القسم الثالث؟ الوضع عام والموضوع له خاص. يعني شنو معناه؟ قلنا الواضع يتصور العام، فصار الوضع عام يتصور العام، واللفظ المن يضع لا يضع العام بل يضع المن ليل خاص، فصار الموضوع له شنو؟ خاص، يضعه لأفراد العام، فصار الوضع عام والموضوع له خاص. قلنا لا خلاف في إمكانه، الكل قال بأن هذا القسم ماذا؟ ممكن، ولكن جرى النزاع في وقوعه، واقع في لغة العرب أو غير واقع في لغة العرب. المصنف اختار الوقوع، اختار ياهو الوقوع، قال وله أمثلة عديدة، حروف الجر وغير حروف الجر، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، الضمائر، كلها من هذا القبيل، من باب الوضع عام والموضوع له ماذا؟ خاص. ولكي يقول أن نثبت لك هذا القسم، وضعنا موضوع في علم الأصول اسمه المعاني الحرفية. اسمه شنو؟ المعاني الحرفية. فاتذكر أيام ما درسنا أول موضوع واجهني بالصعوبة هو المعاني، هو لأنه فجأة رأسا آراء وفلان والصاحب الكفاية والرجل الاسترابادي ورأي صاحب الجسم وكبي أمور فلسفية دخلت مال بنفسي وبنفسي أول تقريب مواجهة صعبة وين؟ في أصول الفقه. فشنت هناك من أول ما درسنا أصول، قلت لهم عم إذا واحد فهم هذا الدرس سموا حاضرتين ثلاثة ما أدري يفهم هذا الدرس يقول الحمد لله أكو إشارة أكمل أصول إن شاء الله مو صعب علي، إن شاء الله جنوه مو صعب مع البيان إن شاء الله مو صعب، إذن كمل إن شاء الله. زين هسه الآن انتبهوا يا يعني. عندنا بدون ما علمك شنو هسه معنى حرف وشنو معنى اسمها تجيك بعدين إن شاء الله. عندنا في لغة العرب ألفاظ تفيد معنى الابتداء، تفيد معنى شنو؟ الابتداء. لفظ ابتداء، لفظ ابتداء همزة باء تاء دال ألف همزة يفيد معنى الابتداء. ولفظ من التي حرف جر في اللغة العربية أيضا تفيد ماذا؟ معنى سرت من البصرة، يعني كان ابتداء سيري مين من البصرة. إذن صار عندك من تفيد الابتداء، لفظ من يفيد الابتداء، ولفظ الابتداء هم يفيد مفهوم الابتداء وياه إن شاء الله. ومفهوم الابتداء ومفهوم الابتداء معنى كلي، يصدق على متعدد، يصدق على الابتداء من الكوفة، يصدق على الابتداء من النجف، على الابتداء من كربلاء، على الابتداء من البصرة، على الابتداء من الناصرية. فإذا مفهوم الابتداء معنى شنو؟ كل. ولفظ الابتداء يعطيني معنى هذا الكلام، ولفظ من التي حرف جار تعطيني هذا المعنى يا هو الكلي وهو مفهوم جار. وهنا نسأل، لفظ الابتداء اسم ولفظ من حرف، بالاتفاق من شنو حرف جار حرف. فهنا نسأل في علم الأصول، هذا سؤالنا في علم الأصول مو سؤال نحو، في علم الأصول شنو سؤالنا هذا؟ هل الحروف لها معاني قد وضعها الواضع حين الوضع، أم أن الحروف لا معاني لها حين الوضع بل معانيها في الاستعمال بس بالتركيب، بل معانيها في الاستعمال فقط؟ وإذا قلنا إن الحروف لها معاني حين الوضع، لها معاني ماذا؟ حين الوضع، فهل معانيها كنفس معاني الأسماء كلفظ ابتداء، أم معانيها تختلف عن معاني الأسماء كلفظ ابتداء؟ جرى الكلام الأصولي، وضح شلون دخلنا؟ مهم كل موضوع أصولي تعرف شلون يبحثوه العلماء الأصول. بعد ما شاهدنا لفظ من تفيد الابتداء باللغة العربية، سرت من البصرة تعطيني معنى الابتداء، لفظ الابتداء كان طويلا هذا تعطيني معنى هو ابتداء، فأجي أسأل هاي تعطيني معنى الابتداء؟ تعطيني معنى الابتداء، لكن من حرف باللغة ولفظ ابتداء اسم، فصارت عندي معاني اسمية ومعاني شنو؟ حرفية. فأسأل هذه المعاني، أقول أولا هذه الحروف تدل على هذه المعاني حينما وضعها الوضع حين الوضع، أم هي لا معنى لها حين شنو الوضع، بل المعنى أتاها من الاستعمال. وإذا قلنا إن حروف مو بس حروف أي حروف، وإذا قلنا أن هذه الحروف مثل من لها معاني حين الوضع، لها معاني حين شنو الوضع، فنسأل فهل معانيها حين الوضع نفس معنى الأسماء كلفظ ابتداء، أم وضعها يختلف عن معاني الأسماء؟ اتضحت الفكرة؟ فهمناها؟ قلت جواب، قلت المسألة خلافية وفيها أقوال عدة، وأقوال إحنا نذكر ثلاثة على ذكر المصنف، ونذكر في المقام ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول إن الحروف لا معاني لها حين الوضع، إن الحروف لا معاني لها حين الوضع، بل الحروف علامات على المعاني الموجودة في الأسماء، فهي كعلامات الإعراب مثل الضمة والفتحة والكسرة. قبل لا أمثل لحدنا المطلب واضح، إن الحروف لا معاني لها حين الوضع، بل هي تعطي معاني في الأسماء حين التركيب العربي، أي هي علامة، الحروف علامة على وجود خصوصيات في الأسماء. يا أسماء يعني التركيب العربي بحروف جر مثلا، وأكو بأسماء راح تصير خصوصية، صار هذا حرف الجر علامة على وجود خصوصية في الاسم. بعدين أعطيك مثال لحدنا واضح. فشأنها شأن علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة، لا معاني لها في نفسها، ولكن تعطي خصوصية للأسماء حينما توجد في التركيب العربي. شيخنا ما افتهمنا، وضح بالمثال، وضح بالمثال. فمثلا الضمة، خلنا ناخذ الضمة والفتحة والكسرة حتى نقيس عليها حروف. الضمة بما هي ضمة لها معنى، وكذلك الفتحة وكذلك الضمة علامة إعرابية، يقصد مو لفظ ضمة لا معنى بالاسم، لفظ ضاد ميم تاء ضمة التي بالعلامات العربية. الضمة بما هي ضمة، الفتحة بما هي فتحة، طلعت الضمة الوحدة، الكسر الوحدة بلا تركيب عربي، أقول لا معنى شنو لها وياي. ولكن هذه الحركات حينما توجد في الجملة تكون علامة لمعنى، علامة لمعنى، معنى المن على معنى للاسم الذي قد دخلت ماذا عليه. فمثلا حينما نقول جاء زيد، فالضمة الموجودة على زيد أعطت لزيد خصوصية، وهي شو الخصوصية؟ وهي الفاعلية، وهي ماذا؟ الفاعلية. إذن شغل الضمة ما لها معنى، لكن أعطت خصوصية من جت على الاسم بالتركيب العربي، أعطت خصوصية لزيد، وكهو كون زيد فاعل، وهو كون زيد هو فاعل. وهكذا الفتحة، رأيت زيدا، فتحة ما لها معنى، لكن من جت زيد بالجملة العربية، رأيت زيدا، أعطت خصوصية لزيد على أنه يتمتع بخصوصية مفعولية، يتمتع بخصوصية يقال، وهكذا. وضح المطلب لحد هنا؟ نقول الحروف في 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 الحروف من حيث المعنى وعدم المعنى كالحركات الإعرابية، فالحرف من بما ومن لا معنى له بالوضع، لا معنى له، وكذلك في وعلى لا معنى لها بالوضع. ولكن حينما أركب الكلام هذه حروف الجر تكون علامة على وجود خصوصية في الأسماء، علامة على وجود خصوصية في الأسماء. شلون شيخنا؟ توضيح مثال. فحينما أقول زيد في الدار، زيد في الدار، فهذه الفي بما هي في لا معنى لها، لكن الآن من قلت زيد في الدار أصبحت هذه لفظ في علامة على وجود معنى مخصوص بالدار وعلى معنى مخصوص بزيد، فأعطت إلى الدار معنى الظرفية، أي كان ظرفا أصبح ماذا؟ ظرفا، مكان يحل فيه زيد، وزيد أصبح مظروفا، فأصبح زيد يتمتع بخصوصية المظروفية، والدار تتمتع بمن؟ بخصوصية الظرفية. فالدار ظرف وزيد ماذا؟ مظروف. وهذه الخصوصية من أين أتت؟ أتت من في. ففي أصبحت علامة على وجود هذه المعاني المخصوصة وين؟ في الأسماء. واضح ترى الشيخ ما يشرح هنا، أنا واضح المسألة؟ إذن لحد هنا انتهت النظرية الأولى. وهذه النظرية الأولى تنسب إلى الروي الاسترابادي صاحب الكافية في النحو، شرح الكافية المتن الكافية بالنحو متن لابن الحاجب، وعليها شراح، وأول شارح لها الرضي هو الاسترابادي، ويعتبر من أرقى الشراح، بل لولاه ما فهمت الحاجبية في النحو على ما هي عليه اليوم. جيد، فهو يعد ماذا؟ أحد، وهذا الاسترابادي من علماء الشيعة من الخلص، وكان يلقب عند الشيعة بالمذهب الإمامي بنجم الأئمة. تسمع بالأصول نجم الأئمة، يعني معناه الرضي الاسترابادي شارح يا هو الكافية، وكتب الكافية هنا في الغريفي النجف. زين، على كل ينسب هسا، ينسب موجودة إلى ما أدري، ينسب إليه من هذه النظرية، لأن نظرية ثانية هم تنسب إليه، التي نظرية صاحب الكفاية هم تنسب للرضي، فهذا تحقيق واحد يحقق الكافية يكون تنسب هذا القول لمن؟ إلى الرضي الاسترابادي صاحب شرح الكافية في النحل ابن الحاجب. الشيخ المظفر ما راح يرد علي، شو رد علي؟ رد علي بعبارة شو وقت؟ راح يختار له قول. الشيخ المظفر شو هو القول اللي يختاره؟ يقول الحرف إلى معنى بالوضع. هسه ما شرحنا بعدين نظرته، راح نطول بنظرة الشيخ المظفر احنا. والاسم بالوضع إلى معنى، ومعنى الحرف غير معنى شنو هو؟ الاسم، ويقيم أدلة على ذلك، ويقيم شنو هو أدلة على ذلك؟ مين يقيم خلص يقول؟ ومن خلال هذا يتبين لك بطلان القول الأول، يتبين لك شنو بطلان القول الأول. يا القول الأول هاي النظرية، هاي ما ترضى الاسترابادي. الاسترابادي قال لا معنى لها، والشيخ ثبت بنظريته لها ماذا؟ معنى. فإذا إثبات القول الثالث معنى إبطال إلمن للقول الأول. هذا أنت خليه هسه لك، أنا أعطيك لا ردود على نفس النظرية. الرد على هذه النظرية أو على هذا على القول الأول، هناك ردود عديدة على هذه النظرية. نذكر ردين، النواي نذكر جيد ردين. الرد الأول، إذا سلمنا بالنظرية الأولى يلزم حذف الحرف من تقسيم الكلمة، أي لا تقل في النحو الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، بل قل الكلمة إما اسم أو فعل. والسبب في ذلك، شوي انتبه لعدم، والسبب في ذلك إن الكلمة التي هي المقسم لا بد أن تصدق على جميع الأقسام، تعلمنا بالمنطق المقسم لازم يصدق عليه من على جميع الأقسام. والكلمة شنو هو المقسم؟ معناه تعلمناه بأول ورقة بقطر الندى، شنو هو الكلمة؟ قول مفرد. فأنت من تقسم الكلمة اسمه فأكون الاسم قول مفرد، الفعل قول مفرد، الحرف قول شنو مفرد، صح التقسيم وياكم إن شاء الله. أسألك ما معنى قول؟ هم أخذت بأول صفحة قطر النذا، شنو معنى القول؟ هو اللفظ الدال، احكي كمل. اللفظ الدال على
معنى،
على معنى. اللفظ الدال شنو؟ على معنى. شنو يعني وضعه الواضع؟ وضعه شنو؟ الواضع. هاي بأول صفحة أخذها بالقطر. إذا معناها اللفظ الدال على شنو؟
معنى.
وانت قاعد تقول الحرف شبيه لا معنى، إذا لازم تحذف الحرف مين؟ من تقسيم الكلمة، وتقول الكلمة إما اسم أو فعل، وهذا باطن بإجماع أهل النحو، لأن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، بل بعضهم أضاف رابع موجه يسمونه الخلافة على يسمونه من هذا، يقول خلافة ما تجمع على اسم الفعل يسمونه خلافة على كل. هسه واضح المسألة لحد هنا؟ إذا تبين لحد هنا هذا مردود، إذا سلمت بالنظرة الأولى عليك أن تحذف الحرف مية من تقسيم الكلمة. هذا واحد. الرد الثاني على القول بالنظرية الأولى، يلزم المجازية في كل مجرور في اللغة العربية بحرف الجار. يلزم القول بمجازية كل مجرور بحرف جار، ولا قائل بذلك، ولا قائل وين؟ في ذلك. شلون هسه قبل شلون اذا قلنا سلمنا بالنظريه الاولى شيلزم كل اسم مجرور ان يكون استعماله مجاز في الجمله العربيه. تقرب هاي المساله زيد في الدار اكو مجاز، سرت من الكوفه اكو مجاز، ابدا اجيب لك مليار جمله بيها حرجر ماك ولا واحد يقول وين بيل مجازي. واحد يقول شيخنا في السؤال كيف يلزم المجازي على القول بالنظرية الأولى كيف يلزم شنو هو المجازية؟ واضح تبي الواحد، لأنه ماذا قلنا حسب النظرية الأولى؟ إن الحرف لا معنى له، وحينما يستعمل في التركيب يعطي خصوصية وين في المجرور لو نسينا خصوصية. ها وهذا يلزم المجاز في كل مجرور. شلون نقول مثلا قولنا توضيح ذلك زيد في الدار، نقول الدار قبل أن نستعملها في تركيب زيد في الدار على مد الدار على هذا التركيب الخارجي يسمونه شنو دار غير هذا دله ما دل ما الدار معناها البناء الخارجي هاي خلص في أمان الله. ولكن من أجي أستعملها أقول زيد في الدار على القول الأول شنو معناها؟ الدار البناء الخارجي المتصف بالضر فيه، فصار استعمال في غير ما وضعت له. اللي أنت لفظ الدار موضوع البناء الخارجي، الآن بالجملة ماذا أصبحت؟ الدار البناء الخارجي الموصوف بالضر فيه، واضح؟ فصار استعمال في غير ما وضع عليه، وكل استعمال في غير ما ماذا يكون؟ مجازا. واضح الفكرة؟ وهكذا تقول زيد على الشجرة، الشجرة بما هي بدون التركيب تدل على هذا الشجرة الخارجية هذا الأمر الخارجي. لكن تقول زيد على الشجرة شنو معناها؟ الشجرة ذلك الوجود الخارجي المتصف بالاستعلائية، المتصف وين؟ بالاستعلائية. فصار استعمال في غير ما وضع ماذا له، فتكون الشجرة مجاز في الجملة. وضح؟ انتهت النظرية الأولى والرد عليها. النظرية الثانية، النظرية الثانية هاي شوية راد لها دقة، احنا هسه ما راح نلحق راح ناخذ شيء قليل من عدة وان شاء الله تكملها يوم السبت، بس شوية انتبهوا يعني. ملخص النظرية الثانية قبل التفصيل، ملخص التفصيل ان شاء الله يوم السبت، بس انتبهوا يعني. ملخص النظرية الثانية، ان الحروف لها معنى حين الوضع، ان الحروف لها معنى حين الوضع، ومعناها حين الوضع نفس معنى الأسماء. نفس معنى شنو هو؟
الأسماء والأسماء،
أيهما متحدان يا هم الأسماء والحروف، أيهما متحدان حقيقة ووضعا وذاتا. فالمعنى الموضوع له الحرف حقيقته وذاته نفس حقيقة وذات المعنى الذي وضع ياه هو الاسم. وتوضيح ذلك من خلال المثال، فلفظ من وضعها الواضع لمعنى الابتداء، ولفظ الابتداء أيضا وضعها الواضع لمعنى الابتداء، والابتداء الموضوع للفظ الابتداء هو عين الابتداء الموضوع لمن؟ للفظ من. إذا عينه صار الحكي المعنى الاسمي والمعنى الحرفي متحد ذاتا لا مو ذاتا، إذن هناك اتحاد بينهما ذاتا وحقيقة ونفس الوضعي. واضح؟ وبناء على هذه النظرية يكون الوضع في الحروف من قبيل الوضع عام والموضوع له عام. لا عام، الوضع عام والموضوع له يا هو عام، لأن قلنا لفظ الابتداء موضوع لمع الابتداء، ولفظ من موضوع لمع الابتداء، ومع ذلك قلنا مفهوم كلي يصدق على الابتداء من البصرة، على الابتداء من الناصرية، على الابتداء من النجف، على الابتداء من بغداد، وي 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 وي. فصار كل يصدق على متعدد. فإذا صار لفظ الابتداء موضوع لهذا المعنى الكلي وهو مفهوم الابتداء، ولفظ من موضوع لهذا المعنى الكلي وهو مفهوم الابتداء، فصار الواضع تصور مفهوم الابتداء الذي هو معنى كلي، وتارة وضع له لفظ من، وتارة وضع له لفظ ماذا؟ ابتداء. فصار الوضع عام لأن تصور معنى كلي، والموضوع له عام لأن وضع اللفظ نفسه ذلك يا هو العام. قلنا ما كان هذه طريقته يسمى الوضع عام والموضوع له ماذا؟ عام. إذن بناء على هذه النظرية تكون معاني الحروف من قبيل الوضع عام والموضوع له ماذا؟ عام. والمعنى متحد حقيقة وذاتا وجوهرا بين المعنى الاسمي والمعنى هو الحرفي. وهذه النظرية تنسب أيضا للرضي الاسترابادي، وبها قال صاحب الكفاية الآخر، وبها قال صاحب الكفاية. لحد ما اتضح المطلب. ولكن نسأل، إذا كان المعنى واحدا بين لفظ الاسم ولفظ هو الحرف، المعنى جد واحد بين معنى لفظ من ومعنى لفظ ابتداء، فما هو الفرق بينهما؟ تضح المطلب ولا ما هو الفرق بينهما؟ وبعبارة أخرى، إذا لم توضح لنا يا صاحب الكفاية الفرق بين لفظ من ولفظ ابتداء، يشكل عليك بإشكال لا تستطيع أن تتخلص منه، وذلك الإشكال هو يلزم الترادف بين لفظ من ولفظ ماذا؟ ابتداء. ومقتضى الترادف أنه يصح أن تضع أحد اللفظين مكان الآخر، كلفظ زيد وكلفظ أسد وليث. تقول رأيت أسدا رأيت ليثا، المعنى هو ليش؟ لأن ليث والأسد ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، والمترادفين يصح أن تضع أحدهما مكان الآخر. فالآن إذا وليش أنت قاعد تقول معنى ليث نفس معنى أسد، فصار مترادفين، ولا صار مترادفين يصح أن تضع أحدهما مع الآخر. فنسألك يا صاحب الكفاية، إن لفظ من تكون قاعد تقول عينان ذاتان حقيقتان جوهران نفس ومعناه هو لفظ ابتداء، فيلزم على قولك أن يكون لفظ ابتداء ولفظ من الألفاظ المترادفة. وإذا كان لفظ مترادفة صح أن نضع أحدهما مكان الآخر في الاستعمال، ولكن نرى ذلك باطل بالاتفاق. واضح؟ ها شلون شيخنا؟ مثلا إحنا من عندنا لفظ من لفظ ابتداء، شو يقول مثلا؟ سرت من البصرة، يصير أشيل من وخلي ابتداء، شو أقول؟ سرت ابتداء بصرة، يصير ما يصير؟ واضح ولا؟ زيد في الدار، الفي شرادفة باللفظ، لفظ ظرفية، لفظ ياهو ظرفية، يصير أشيل أخلي فيه وأخلي مكان ظرفية أقول زيد ظرفية دار، يصير ما يصير؟ إذا ما يصير إذن هما ليس من الألفاظ ياهو المترادفة، إذا ليس من الألفاظ المترادفة إذن ما هو الفرق ماذا بينهما؟ كيف نفرق بين معنى الاسم كلفظ الابتداء ومعنى الحرف الذي هو من على نظرية صاحب كفاية؟ التكملة إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله يا علي.